بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيك.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد ابن عبد الغني السبطي المصري. أخونا له قضية يقول فيها: أخبركم سماحة الشيخ أنني قد حلفت أن أبقى في مصر حتى أنجب ولدا، وكان ذلكم الحلف بالطلاق، إلا أنه حتى الآن لم يأتيني ولد، وجهوني جزاكم الله خيرا، كيف أتصرف؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا الطلاق يفسر على حالين: أحدهما أن تكون أردت إيقاع الطلاق إن خرجت من مصر قبل أن تنجب، فإن كنت أردت هذا فإنه يقع عليك طلقة، إذا خرجت يقع على زوجتك طلقة واحدة، ولك مراجعتها ما دامت في العدة، إذا كنت لم تطلقها قبل هذا طلقتين. هذا إذا كنت أردت إيقاع الطلاق إن خرجت قبل أن تنجب. الحال الثاني أن تقصد حتى نفسك على البقاء حتى تنجب، ولم تريد إيقاع الطلاق، وإنما أردت حتى نفسك على البقاء حتى تنجب، هذا يكون في حكم اليمين في أصح قولي العلماء، كما اختار ذلك أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة، وروي عن جماعة من السلف ما يدل على ذلك، وهذا قول هو الأصح. إذا كنت أردت حتى نفسك على البقاء في مصر حتى تنجب، ولم تريد إيقاع الطلاق إن خرجت ولم تنجب، فهذا يكون في حكم اليمين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا كلام محتمل، فالنية تفسره. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن محافظة حضرموت، باعثتها إحدى الأخوات، تقول ميم عين سين باكردس، تسأل وتقول: من عادات أهل قريتنا في اليوم الثاني من الزواج يقومون بتقريب إصبع رجل رجل الزوج مقابلا ومماسا له إصبع رجل المرأة، ويذبحون عليها شاة، فما حكم ذلك؟
هذا عمل لا أصل له، بل هو باطل والواجب تركه. نعم.
جزاكم الله خيرا. ومن العادات أيضا أنهم يذبحون كبشا في محل المكان الذي يقع عليه المولود عند ولادته، ما حكم الشرع في ذلك؟
كذلك هذا بعض المنكر، بدعة في تركه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، يعني في ديننا، وهذا لا أصل له في الدين أن يذبح في مكان المولود ذبيحة. فيقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني هو مردود. نعم.
جزاكم الله خيرا. يسأل عن حكم استخدام الأسنان الصناعية، ما حكم ذلك جزاكم الله خيرا، ولا سيما إذا كان من أجل الزينة؟
الأسنان الصناعية لا بأس بها إذا كان من غير الذهب للرجل، أما الرجل ينبغي أن يترك الذهب ويتخذ أسنان من غير الذهب إلا عند الضرورة، كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة على اتخاذ أنف من الذهب لما قطع أنفه. الحاصل أن الأسنان الصناعية لا بأس بها عند الحاجة، أما الزينة فلا ينبغي اتخاذ شيء للزينة لا وجه، إذا كانت الأسنان سليمة فلا ينبغي أن تقلع لوضع الأسنان للزينة، ينبغي يحمد الله على نعمته وأن يبقي أسنانه ولا ينزعها للزينة لإبدالها. أقل أحوال هذا الكراهة، أقل أحواله الكراهة. أما إذا كانت الأسنان سقطت وأراد أن يركب أسنانا بدلا منها فلا بأس يركب أسنان من المعدن من المعادن الجائزة، إلا الذهب تركه أولى إلا عند الضرورة إليه بحق الرجل. نعم.
جزاكم الله خيرا. ما الحكم إذا كانت الأسنان مشوهة سماحة الشيخ؟
إذا كانت الأسنان مشوهة لا بأس بذلك التشويه، كانت طويلة أو متقدمة أو متأخرة يعدلها لا بأس.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين المقيمين في المدينة المنورة، يقول إبراهيم عمر نصير سوداني. أخونا يسأل ويقول: أسألكم سماحة الشيخ عن شخص أدرك مع الإمام الركعتين الأخيرتين في صلاة العصر، ثم إنه بعد انتهاء التشهد الأوسط وقيام الإمام للركعتين الأخيرتين كيف يكمل صلاته؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. يقول: شخص أدرك مع الإمام الركعتين الأخيرتين من صلاة العصر بعد انتهاء التشهد الأوسط وقيام الإمام للركعتين الأخيرتين، كيف يكمل صلاته جزاكم الله خيرا؟
إذا سلم إمامه يقوم يأتي بركعتين، وتكون الركعتان الأخيرتان اللتان يقضيهما هما آخر صلاته، وأولها ما أدرك مع الإمام. الركعتان اللتان أدركهما مع الإمام هما أول صلاته، فإذا تيسر يقرأ مع الفاتحة زيادة إذا كان الإمام أطال الوقوف فلا فهو مشروع، لأنهما أول صلاته، والقاعدة أن ما أدرك مع الإمام هو أول صلاته وما يقضيه هو آخر صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما فاتكم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فالإتمام يكون هو القضاء، فالركعتان اللتان يقضيهما من فاتته الركعتان الأوليان تكون لهما آخر صلاته. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سماحتكم فيقول: فسروا لنا قول الحق تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء.
هذه الآية الكريمة تدل على فضل العلماء وأنهم أهل الخشية لله، يعني الخشية الكاملة، وعلى رأسهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، هم أئمة العلماء وهم رؤوس العلماء وأئمتهم، وكل عالم بشريعة الله فهو من أتباعهم إحسان يستقام على الطريق، فإنه يخشى الله أكمل من غيره، وكل مؤمن يخشى الله سبحانه، وكل مؤمن كذلك، لكن العالم أشد خشية وأكثر خشية إليه لما عنده من العلم بالله وبصفاته وبعذابه وعقابه وبكرامته وإنعامه، هو أعلم الناس بالله على حسب ما أعطاه الله من العلم. فالعلماء هم ورثة الأنبياء هم أكمل الناس خشية لله عز وجل بعد الأنبياء والرسل. وكل مؤمن له نصيبه من خشية الله وهكذا المؤمنة. لكن العلماء بالله الذين أعطاهم الله العلم والبصيرة بدينه والاستقامة عليه هم أخشى الناس لله بعد الأنبياء. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين يسأل فيها جمعا من الأسئلة. يبدو أنه أن باعثة رسالة إحدى الأخوات المستمعات تقول أم عبادة من المزاحمية تسأل وتقول: لقد أديت فريضة الحج قبل 5 سنوات ولكنني لم أرمي إلا في المرة الأولى، أي رميت ليلة العيد قبل الفجر، حيث أننا خرجنا من مزدلفة بعد منتصف الليل خوفا من الزحام، ثم إنني رميت الحصيات ولا أعلم هل وقعت في الحوض أم طاشت عنه ولم تقع، وكان وقتها الزحام شديدا، وكنت في ذلك الوقت جاهلة إذ أني لا أعلم أنه يجب أن تقع الحصيات في الحوض. وجهوني جزاكم الله خيرا.
هاي سؤالها
تقول: لقد أديت فريضة الحج قبل 5 سنوات ولكني لم أرمي إلا في المرة الأولى، أي رميت ليلة العيد قبل الفجر، حيث أننا خرجنا من مزدلفة بعد منتصف الليل خوفا من الزحام، ثم إنني رميت الحصيات ولا أعلم هل وقعت في الحوض أم طاشت عنه ولم تقع، وكان وقتها الزحام شديدا، وكنت في ذلك الوقت جاهلة أنه يجب أن تقع الحصيات في الحوض. وتكمل السؤال لو تكرمتم سماحة الشيخ فتقول: كما أنني لم أرمي في اليوم الثاني والثالث، وإنما وكلت أخي للرمي عني وذلك خوفا من الزحام فقط، كما أنني كنت جاهلة بأنه على المرأة أن ترمي بنفسها ولا توكل إلا لعجزها عن ذلك، أفيدوني ما الذي يجب علي في رمي للحصيات حينما كنت لا أعلم هل كانت تقع في الحوض أم كانت تطيش عنه، وما الذي يجب علي في توكيلي لأخي في الرمي في اليوم الثاني والثالث، هل يجب علي فدو أم ماذا؟ جزاكم الله خيرا.
عليك عن جميع ذلك ذبيحة واحدة، أن ترك الرمي في اليوم الثاني والثالث وأنت قادرة، وعن رمي الأول الذي شككت هل وصلت الحجرات إلى الحوض أم لا. المقصود أن عليك دما واحدة ذبيحة، جذع من الظان أو ثري من المعز كالضحية، نذبح في مكة للفقراء عن ترك هذا الواجب، لأنه لا بد من العلم بوقوع الحصى في المرمى أو غلبة الظن بذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أين تذبح هذا الهدي؟
في مكة. نعم. للفقراء.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. إن لم تكن في مكة توكل سماحة الشيخ.
نعم، بنفسها وبوكيلها.
بارك الله. نعم. جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا: هل يجوز للمعلمة قبول الهدية من الطالبات؟ وإذا كان لا يجوز لها ذلك فهل يجوز قبولها بعد انتهاء العام الدراسي وتسليم النتائج؟ وإذا كان ذلك أيضا لا يجوز فهل يجوز لها قبولها من الطالبات بعد انتهاء مدة تدريسها في تلك المدرسة إذا أرادت الانتقال من هذه المدرسة لمدرسة أخرى؟
الذي ينبغي للمعلمة ترك قبول الهدايا، لأنها قد تجرها إلى الحيف وعدم النصح في حق من لم يهدي، والزيادة في حق المهدية والغش. فالأحوط للمؤمنة في هذا ألا تقبل الهدية من الطالبات الكلية، لأن ذلك قد يفضي إلى ما لا تحمد عقباه. والمؤمن يحتاط لدينه ويبتعد عن أسباب الغيبة والخطر. أما بعد انتقالها من المدرسة إلى مدرسة أخرى فلا يضر ذلك، لأن الغيبة قد انتهت حينئذ والخطر مأمون. وهكذا بعد فصلها من العمل إذا أهدوا إليها شيئا فلا بأس.
نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المستمع عبد الله محمد عبد الله يمني من بيحان مقيم في الرياض، صدر رسالته سماحة الشيخ بقوله إنني أحبكم في الله، ثم يسأل سماحتكم فيقول ما حكم بيع السلعة لزبون وبعدما يوافق على سعرها أأتي بها من محل ثان وأنا متأكد من كسبي، وجهوني جزاكم الله خيرا.
هاي السؤال
يقول ما حكم بيع السلعة لزبون وبعدما يوافق على سعرها أأتي بها من مكان آخر إذ أني متأكد من الكسب، وقد صدر رسالته بقوله إني أحبكم في الله.
أما المحبة في الله فنقول أحبك الله الذي أحبتنا له، اتحاب بالله من أفضل القربات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبع يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه ورجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم الشمال ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ما عنده أحد فباضت عيناه يعني خوفا من الله.
نعم.
كل هؤلاء يظلهم الله في ظلهم ولا ظل إلا ظله، ومنهم المتحابون في الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظله. جعل الله وإياكم وسائر إخواننا من المتحابين فيه سبحانه وتعالى. أما بيع السلعة قبل أن تشتريها هذا لا يجوز، لا يجوز لسان يبيع ما ليس عنده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك. وسأله حكيم بن حزام رضي الله عنه قال يا رسول الله الرجل يأتيني يريد السلعة وليست عندي فأبيعها عليه ثم أتى فأشتريها، فقال صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. فأنت إذا أردت البيع تشتري أول السلعة، فإذا قبضتها وحزتها وصارت عندك تبيع بعد ذلك، وتقول لمن طيب إليك اصبر حتى أشتريها، فإذا شريت السلع عندك وصارت في حوزتك وقبضتها تبيع على ما شئت. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سؤالا آخر فيقول سماحة الشيخ ما الحكم إذا كان عندي بضاعة وأخفيتها هل يجوز ذلك أو لا؟
عين.
ما الحكم إذا كان عندي بضاعة وأخفيتها هل يجوز ذلك أو لا؟
هذا فيه تفصيل، كان إخفاؤك لها من أجل الإغلاء على الناس والاحتكار، يعني يضرهم إخفاؤها واحتكارها فلا يجوز لك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ، يعني إلا آثم. أما إن كان إخفاؤها وعدم بيعها لا يضر الناس فلا بأس أن تدخر سلعا عندك إلى وقت آخر حتى تبيعها في وقت آخر إذا كان هذا لا يضر الناس. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد الإخوة المستمعين بعث برسالة يسأل فيها سماحتكم عن أمرين. الأمر الأول هو يقول في عند هطول المطر وخاصة في المساء يؤذن لصلاة المغرب، وبعد تأدية الصلاة تقام صلاة العشاء جمعا وذلك رأفة بالمصلين من أجل المطر، هل يجوز ذلك مع أن الوقت تغير عن الماضي وأصبح كل شيء مجهز لدى البعض مثل المواصلات وما أشبه ذلك؟
نعم، رخصة من الله، فإذا جاء وقت المطر لا بأس بالجمع، رخصة، يستحب الجمع من أجل رحمة الناس والتيسير عليهم وعدم إلجائهم إلى التأذي بالخروج. ولو لم يجمعوا جاز الإنسان يصلي في بيته، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالصلاة في البيوت عند وجود المطر، فصلوا في رحالكم فالحاصل أنه إذا صار في الوقت مطر أو دحر في الأسواق وزلق وطين فإن السنة جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ومن لم يجمع أو شق عليه الخروج فله صلاة في بيته عذر في ترك الجماعة. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل فيقول: هل يجوز ذبح شاة أو دجاجة في البيت الجديد قبل النزول فيه؟
إذا كان الاعتقاد أنه يدفع الجن أو أشبه ذلك هذا لا يجوز، أما إذا ذبح لأهله أو جمع الجيران شفا لله وجعل لهم وليمة للجيران هذا لا بأس به، طيب من باب الشكر لله جل وعلا. أما إذا ذبح دجاجة أو ذبيحة أخرى عند تأسيسه أو عند انتهاء خوفه من الجن أو اعتقاد أنه يدفع الجن أو أنه يحصل به كذا وكذا هذا من البدع لا يجوز.
جزاكم الله خيرا. المستمع سين سين جيم من اليمن بعث برسالة يقول فيها: سماحة الشيخ، مشكلتي أن أختي تخرج من البيت كل يوم ولا تبالي، وذلك بالذهاب إلى صديقاتها، وأنا أخاف عليها من السوء ولا أستطيع منعها خوفا من والدتي، ومن قبل كنت أضطر وأمنع أختي من الخروج من البيت بعد أن أتشاجر أنا ووالدتي ويحصل غضب وخلاف وشجار طويل وأفقد أعصابي واضطر إلى التهديد، فماذا أفعل؟ لأني أخاف الله أن يعاقبني بأنني لا أهتم بأهلي ولا بأسرتي وأنا مهمل، وأخاف الله أن يعاقبني بسبب رفع صوتي على والدتي لأني أتشاجر معها أحيانا بسبب ذلك الموضوع، وجهوني جزاكم الله خيرا.
لا يجوز لك رفع صوتك على أمك ولا تشاجر معها، بل يجب أن تخضع لبرها والإحسان إليها وعدم رفع الصوت عليها. يقول الله سبحانه: قال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن إليك كبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. ليس لك أن ترفع صوتك عليهما ولا أن تؤذيهما ولا أن تخاصمهما، بل عليك بالكلام الطيب والأسلوب الحسن حتى ولو كانا كافرين كيف بالمسلمين. يقول الله في شأن الكافرين: وصاحبهما في الدنيا معروفة. أما أختك فإن كانت تخرج للغيبة تمنعها من دون كلام مع والديه، أما إذا كانت بحمد الله لا غيبة عندها ولا خطر عليها فدع عنك الشكوك والأوهام التي توقعك ما لا ينبغي، ابتعد عن الأوهام القبيحة والشكوك الرديئة والظن الذي لا وجه له. أما إذا كان هناك أمر منكر تعرفه من أختك فامنعها بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والتعاون مع الوالدين بالأسلوب الحسن. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات بعثت تسأل سماحتكم فتقول: أملك 85 جراما من الذهب، ما هو مقدار الزكاة؟ وجهوني حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرا.
الزكاة ربع العشر، في 40 جنيه 1 جنيه، فإذا كنت تملكين 85 غرام فهو في الأصح أقل من النصاب قليلا، فإن أديت الزكاة عنه احتياطا، لأن بعض أهل العلم يقول أنها 85 تبلغ النصاب، قد حررنا هذا ووجدنا النصاب 92 إلا كسرة يسيرة 92 غرام، يعني 20 مثقال 11 جنيه ونص سعودي. فإذا بلغت الذهب عندك هذا المقدار 11 جنيه سعودي ونص فأدي زكاتها ربع العشر، يعني جنيه واحد من 40 جنيه ونصف جنيه من 20 جنيه هذا ربع العشر. أما 85 غرام فهي فيما حررنا أقل من النصاب، وإذا أديت زكاتها احتياطا فحسن.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا: عندما أقف بين يدي الله سبحانه وتعالى في الصلاة تخطر في عقلي أفكار وأفكار ووساوس، وأسأل الله: يا رب هل صلاتي صحيحة مع هذه الأفكار؟ ما العمل الذي أعمله حتى تبتعد عني هذه الأفكار السوداء؟ جزاكم الله خيرا.
عليك أن تجهد نفسك في إحضار قلبك بين يدي الله، واستحضار أنك بين يدي الله، وأن الله سبحانه يراقبك ويرضى مكانك، حتى تخشعي لله وحتى تبتعد عنك الوساوس. فإذا كثرت فتعوذي بالله من الشيطان، انفثي عن يسارك 3 مرات، يقول: يعوذ بالله من الشيطان، 3 مرات تزول هذه الوساوس إن شاء الله. قد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة بذلك. لكن عليك أن تجتهدي في إحضار قلبك بين يدي الله، واستشعار أنك بين يدي الله، وأن الله سبحانه يطلع عليك ويرى مكانك، كما في الحديث الصحيح: الإحسان أن تعود الله كأنك تراه، وإن لم تكن تراه فإنه يراك. فاستشعري هذه العظمة وهذه الرؤية، وأنه سبحانه يراك ويعلم حالك، فاخشعي لله واحذري الوساوس، وهذا من أسباب سلامتك من الوساوس. لكن متى بقيت ولم تزل فتعوذي بالله من الشيطان، ولو في الصلاة ادخلي على يسارك 3 مرات، وقولي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، 3 مرات يزول، تزول هذه الوساوس إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع سعيد بن عبد الحميد أحمد بعث يسأل ويقول: لي صديق تارك للصلاة، وقد قدمت له النصيحة ولم يستجب، بل قابل ذلك بالقطيعة بيني وبينه، فما هو توجيهكم لي جزاكم الله خيرا؟
قد أحسنت فيما فعلت وأديت الواجب في النصيحة، والواجب أن يهجره، فإذا قطعك فأنت تقطعه أيضا، لأنه يستحق الهجر. قد هجر النبي صلى الله عليه وسلم 3 من الصحابة لما تأخروا عن غزوة تبوك بغير عذر، فالذي يتأخر عن الصلاة ولا يصلي من باب أولى، لأن ترك الصلاة كفر أكبر. فالواجب هجره إذا لم يقبل النصيحة، ورفع أمره إلى ولي الأمر إذا كان في بلاد تحكم بالإسلام، رفع أمره إلى ولي الأمر حتى يعاقب بما يستحق، وحتى يستتاب فإن تاب، وإلا وجب قتله إذا ترك الصلاة. لأن الله سبحانه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فدل على أن لا يؤدي الصلاة لا يؤخذ سبيله، بل يرفع أمره إلى ولي الأمر، إلى المحكمة، إلى الهيئة، فيأتي الأمر من المنكر حتى تنظر في أمره. وأنت قد أديت ما عليك بنصيحته وتوجيهه إلى الخير.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سماحتكم فيقول: ما كيفية المسح على الجوارب؟
قال: في المسح على الجوارب مثل الخفين، الخفان من الجلد، والجوارب من القطن ونحوه، فيمسح على ظاهرهما، يضع اليمنى على قدم اليمنى ويده اليسرى على قدم اليسرى، يمسح على، إذا مسح رأسه وأذنيه فإنه يمسح الجوربين والخفين، يضع يده اليمنى، كفه اليمنى على ظاهر قدمه، يمسح على قدم اليمنى، ويضع يده اليسرى على قدم اليسرى ويمسح، ويكفي.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.